إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا قد تكلمنا في الخطبة الماضية ولله الحمد والمنة حول موضوع مهم تساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو السب والشتم. وناسب أن يكون موضوع هذه الخطبة حول خطر اللعن الذي أيضا تساهل فيه كثير من الناس، فإن شاء الله تعالى سوف نتعرض لهذا الموضوع ونتكلم عنه وعن خطره بأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلم الناس أن هذا خطر عظيم وأنه كبير من كبائر الذنوب حصل فيه تساهل عظيم، لا سيما من النساء هداهن الله. ثبت في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. وهذا هو شاهدنا، ولعن المؤمن كقتله. فأنت يا أيها المسلم عند أن تلعن مسلما كأنك قتلته، وذلك في الإثم العظيم وفي الخطر العظيم. وتعلمون حفظكم الله ورعاكم خطر القتل وأنه من كبائر الذنوب، وتعلمون الأدلة الكثيرة الدالة على الوعيد الشديد في من قتل نفسا محرمة بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعن المؤمن كقتله، نعم في الإثم والخطر لعن المؤمن كقتله. فإذا اللعن، لعن المؤمن، هذا يعتبر من كبائر الذنوب والعياذ بالله. روى الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. فاللعن إذن من كبائر الذنوب. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم يحكمون على هذا بأنه من كبائر الذنوب كبيرة ويتساهل فيها كثير من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنها كبيرة تسبب للإنسان دخول النار والعياذ بالله. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لا إله إلا الله، إن هذا لكثير والله فيهن. صدقت يا رسول الله، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، فما أكثر النساء اللاتي يلعن. إذا تخاصمت هي وامرأة إذا بها تلعنها، بل وربما لعنت زوجها، ولربما لعنت أولادها، ولربما لعنت جيرانها، بل أي شخص تتخاصم معه أو يغضبها تطلق اللعن عليه بكل سهولة وبكل برودة، وما تدري هذه المسكينة أن ذلك سبيل لها إلى دخول النار والعياذ بالله، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وهي تتساهل في هذا الإثم العظيم اللعن. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، هذا الذنب الثاني الذي سبب لهن أنهن أو أكثرهن من أهل النار. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما السبب؟ تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تجحدن إحسان الزوج. جاء في بعض الروايات: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فالشاهد من هذا أن اللعن سبب من أسباب دخول النار، بل إن اللاعن ترجع لعنته عليه إن كان الملعون لا ليس أهلا لها. اللعنة ترجع إلى قائلها إذا كان الملعون ليس أهلا لها. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا نكرة، أي شيء، سواء إنسي أو حيوان أو أي شيء أو حتى الريح، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. فاحذر يا عبد الله، يا أيها الذي تتساهل بهذا الإثم العظيم، احذر أن تعود عليك اللعنة فتبوء بالخسارة. أتدري ما معنى اللعن؟ إنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإنك إذا قلت لعنك الله يا فلان معناه طردك وأبعدك من رحمته، هذا معناه. أنت تدعو عليه بأن يطرده الله من الرحمة، بأن يبعده الله من الرحمة، أن يبعده الله من الجنة. إنه خطر عظيم وإثم عظيم. ولهذا ليس من صفات الصديقين أن يكونوا متصفين بهذا الخصلة الذميمة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، بل إن أصحاب اللعن يحرمون من شرف عظيم يوم القيامة يشرف الله به أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الصلاح، يشرفهم الله بشرف عظيم. ما هو هذا الشرف؟ أن الله عز وجل يجعلهم شفعاء وشهداء في ذلك اليوم العظيم، وأصحاب اللعن محرومون من هذا الشرف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فمن أجل هذا، ومن أجل هذا الخطر العظيم، نهى عن هذه الخصلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وهكذا أيضا جاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا. رواه الطبراني وصححه وحسنه الألباني من حديث جرموز الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، سمعتم شيئا من الأدلة على خطر اللعن، وهذه الأدلة تدل على تحريم اللعن مطلقا حتى الحيوان كما تقدم. لهذا شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في التشديد في هذا الأمر العظيم، بل حتى في الحيوانات بالغ في التشديد، حتى في الحيوان البهيم الذي لا يعقل زجر عن لعنه. روى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره إذ رأى امرأة أو وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت من الناقة فلعنتها، فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا ما عليها، أي ما على هذه الناقة، ودعوها، أي اتركوا الناقة تمشي وحدها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فلك أني أنظر الآن إلى الناقة تمشي بين الناس ما يعرض لها أحد. وهذا من باب الزجر، هذا من باب الزجر، امرأة تلعن ناقتها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ ما على تلك الناقة من المتاع، وأن تترك تلك الناقة تمشي وحدها، لأنها قد لعنت زجرا للذي لعنه. ويشبه هذا أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي، نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينما جارية، أي امرأة صغيرة، بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت، أي رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، تزجر الناقة، حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ناقة ملعونة لا تصحبنا. هذا من باب الزجر. وأيضا رجل لعن بعيره فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون، يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. بل إن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة. من لعن شيئا ليس له أهل رجعت اللعنة عليه. من لعن شيئا ليس له أهل، أي ليس للعنة أهل، رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصحح هذه الأحاديث كلها العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.